أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عليه السلام: فإن قيل لو كان ما عداها فرضا لم يثبت فيه التخيير، فالعين في فاتحة الكتاب مع غيرها من القرآن. التخيير في قولها ما تيسر الثابت بالآية وبالأحاديث. يقول المخالف إنه يدل على أن غير الفاتحة ما هو واجب، لأن التخيير نافي الوجوب. قلنا لا، بل التخيير يدل على الوجوب، يدل خصال الكفارة، فيها تخيير بين خصال الكفارة وهي واجبة كلها. بل أن الواجبات تنقسم إلى واجب معين وواجب مخير. قيل له: هذا فاسد، لأن التخيير لا يمنع الفرض. ألا ترى أن كفارة الواجب مخير فيها، وكفارة يمين المعدم معينة، لأن الواجد مخير بين الإطعام والكسوة والعتق، والمعدم فرضه في الصيام. فكذلك التخيير فيما عدا فاتحة الكتاب لا يخرجه من أن يكون فرضا. فإن قيل: فلما قلتم إن تكرير القراءة غير واجب في كل ركعة؟ أنا قدمت لكم في هذه المسألة إنها مسألة مركزين عليها المخالفين، إنه واجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ومكثرين منها وألفوا فيها كتب خاصة في نفس المسألة. يعني الناس عادتهم يألفوا في الفقه كله أو في العبادات أو في الصلاة كلها، هذولا في قراءة الفاتحة في كل ركعة، حتى ألفوا فيها بعض الزيدية المايلين إلى المخالفين. رأيت كتاب اسمه كتاب الإفادة في تصحيح حديث عبادة، وعبادة ابن الصامت المروي عنه أنه قال: إلا بفاتحة الكتاب، وجابها المؤلف هنا، لكن المؤلف أعرض عن أسانيد، أعرض عن أسانيدها كل هذه الأخبار، لأنها الذي تقدمت أخبار متفق عليها، والسند ما فائدته إلا تأكيد الخبر. ما دام الخبر متفق عليه ما بحاجة لذكر السند. قولهم: لما قلتم إن تكرير القراءة غير واجب في كل ركعة؟ كان بيصبر توجيه السؤال لهم، احنا نقول لهم: لما قلتم إن تكرير قراءة الفاتحة واجب في كل ركعة؟ وقرب، لأن الأصل عدم الوجوب. ايش احنا بدنا نقول لهم ما هو واجب، ونقيم البراهين على عدم الوجود. ما بيحتاج واحد يقيم البراهين على عدم الوجود. مثلا ما علينا نقيم البرهان على انه ما هو واجب 4 ركعات وقت الضحى ولا بعد العصر، لان الاصل العدم، هو في حاجه دليل. اديهم في حاجه دليل هم الذين يزعمون وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة تكريرها، والحقيقة أنهم ما حانوا في الركعات، ما هم إلا المسألة مسألة مشهورة عن علي عليه السلام أنه كان يسبح في الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء، والثالثة من المغرب. فلما اشتهر عن علي عليه السلام التسبيح قالوا بوجوب قراءة الفاتحة مراغمة لأمير المؤمنين، واكثروا فيها اكثار، وألفوا فيها المؤلفات، وجعلوها من شعائرها. قيل له: لأن الآية والخبر أوجبا قراءة مرة واحدة. ألا ترى إلى قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، وإلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وقوله: لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ما ذكر الركعة مرة، ماذا لا تجي ركعة لا يقرا فيها الفاتحة الكتاب، إنما صلاة. فيلزم هم ما كذا أنه يقرا في الفاتحة 20 مرة، أقول الفاتحة في الركعة الأول 20 مرة، في الركعة الثانية 20 مرة. وقوله كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فمن قرأ فاتحة الكتاب مرة واحدة يكون قد خرج من عهدة الخبر، ومن قرأ معها غيرها من القرآن امتثل حكم الآية، فبان أن الفرض من ذلك مرة واحدة. استدل يحيى عليه السلام على ذلك، يحيى عليه السلام معه بحث طويل ويمكن أن كتاب مستقل هو في الأحكام، باب مستقل في الاستدلال على أن قراءة الفاتحة لا تجب في كل ركعة، وأن الأفضل التسبيح في الأخيرة، وحاصله ما قدمناه أن الفاتحة واجبة في الصلاة، فإذا قد قرأ الفاتحة في الصلاة فقد امتثل الواجب. واستدل يحيى عليه السلام على ذلك بأن قال إن اسم الصلاة يتناول جملتها دون أجزائها، فالواجب أن تحصل القراءة في جملتها دون أجزائها بقضية الظواهر التي ذكرنا من الكتاب والسنة. قال وكل ركعة على حيالها لا تسمى صلاة، قال الهادي، فلا يجب أن يكون قوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وكل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، موجبا قراءتها في كل ركعة، على أن القراءة مقيسة على سائر الأذكار من تكبير الافتتاح والتشهد الأخير والتسليم، في أنها لا يتكرر فرضها كما لا يتكرر فرض هذه الأذكار. ومما يدل على ذلك أيضا أنه لا خلاف في أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، قالهم والناس مجمعين على أنه إذا أدرك الإمام راكع فقد أدرك الركعة لو ما قرأ الفاتحة. فلو كانت القراءة فرضا في جميع الركعات لكان المدرك للركوع غير مدرك للركعة إذا لم يدرك القراءة، فبان أن سبيلها سبيل تكبيرة الركوع وقياس عليها. فإن قيل فإنه لم يلحق القيام مع أنه مدرك للركعة، وهذا لا يدل على أن القيام غير فرض، قيل له إنه يكون مدركا للقيام، قلنا لا، بل يدرك القيام بمجرد أن يكبر تكبيرة الإحرام ويستقر قائم تقريبا مقدار تسبيحة. إنه يكون مدركا للقيام لأنه يجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ثم يركع، فيكون قد حصل له القيام، فلهذا لم يجب سقوط فرضه.
صلى على وحده ما هم على إمام الجاهل،
لا أدرك القيام، أدرك الركوع مع الإمام، النبي قال من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. ما بشي خبر في القيام، هو جواب على السؤال بس. قيل إنه فإن قيل إنه لم يلحق القيام، فعندهم إذا ما لحق القيام فكونه تركه لا يدل على عدم فرضيته، فإن القيام فرض هو ما لحقه، ما قال لحقه. والمستحب عند يحيى عليه السلام على ما نص عليه في الأحكام أن يقرأ مع فاتحة الكتاب بسورة تامة أنا نبهت عليه في أول البحث، تقوله ومن فرضها قراءة فاتحة الكتاب وثلاث آيات معها مرة واحدة، نص على ذلك في الأحكام، أي نص على الفاتحة. وأما ثلاث آيات فأخذها من المنتخب، قال وقال في المنتخب من قرأ فاتحة الكتاب وحدها بطلت صلاته حتى يقرأ معها ثلاث آيات. والمستحب عند يحيى عليه السلام على ما نص عليه في الأحكام أن يقرأ مع فاتحة الكتاب بسورة تامة، لأن في بعض الأخبار لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة. وقال في المنتخب إن قرأ مع فاتحة الكتاب ثلاث آيات أجزأه، لأنه قاسها على أصغر السور. ما بالله
ما بالشيء نص
لا ما به نص. وهو ذكر في الأحكام ما هم بلا في المنتخب هذا القياس. قال في الأحكام إن بعض العلماء قالوا بأنه يكفي ثلاث آيات، وقال من قال ذلك إنه قاسها على إن أعطيناك الكوثر، لكن ما وافق عليه الهادي، ما هو مناسب ذي، لأن كلامه في الأحكام يردها رد لأنه أولا عزاء القياس إلى بعض الناس، الثاني إن إنا أعطيناك الكوثر أربع آيات
تحجر على أن ما في كل
إلى بعض الناس على أن ما هو رأي. إيه ما هو رأي، والدليل على أنه من أول كلام ما ذكر ولا كلمة أنه يجزي ثلاث آيات، بل يقول يجب السورة. مسألة في القيام والركوع والسجود. ومن فرضها القيام والركوع والسجود، وقال في الأحكام يصلي العليل على ما يمكنه، إن أمكنه قائما فقائما، ومنع القائم أن يأتم بالقاعد، فنبه على توكيد فرض القيام. وش تبين مصدر القولة من فرضها القيام؟ أنه ما بيذكره الأولين القيام، لأنها عادة الإنسان بيجه قائم من حين يبدأ، فأخذها للهادي من قولها إن أمكنه قائما فقائما العليل، ومنع القائم أن يأتم بالقاعد، فنبه على توكيد فرض القيام. وقال في الأحكام في من لحق الإمام ساجدا إنه قد فاتته الركعة، لأن الصلاة قيام وركوع وسجود، فمن لم يدرك الركوع فقد فاتته الركعة، فنبه على فرضهما، وذلك أجمع مما لا خلاف فيه، ولا أجمعوا أجمعوا توكيد ذلك، قبل أنها أن أجمع نكرة وذلك معرفة، فالقياس النصب على الحالي أو يكون مفعول مطلق، جميعا أجمع، وذلك أجمع مما لا خلاف فيه. وقد قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، وقال الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأوجبها أي أوجب الركوع والسجود والقيام، أوجبها بالآيات الثلاث. هذا يؤكد ما قلنا إن الإمام المأيد بالله في شرح التجريد يؤكد على الاحتجاج، ما هو محاول استيعاب المسائل الفقهية، هو محاول يستوعب الاحتياج. لقلنا الإنسان يدري إذا أراد يبحث الكتاب الذي يوفر الاحتياج هذا شرع التجريد موفر ما يقصر، يستقصي، يستقصي في الاستدلال والدفاع. صار كيف أنه هب في قراءة السورة بحث طويل ورقتين، وفي القيام والركوع والسجود إنما صدور محدودة لأن ما هو في حاجة تحتج إنه متفق عليها. مسألة في التشهد الأخير والتسليم. قال القاسم عليه السلام: ومن فرضها التشهد الذي يجب التسليم عقيبه والتسليم وترك سائر ما يفسدها. أما وجوب التشهد فهو منصوص عليه في مسائل عبد الله بن الحسين عن جده القاسم عليه السلام، وكذلك وجوب التسليم. وقد نص يحيى عليه السلام في المنتخب على وجوب التسليم، والدليل على وجوب التشهد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، فأوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا خلاف في أنها لا تجب في غير الصلاة إلا في خطبة الجمعة. فإذا وجوبها في الصلاة، ولا أحد أوجبها في الصلاة إلا أوجب التشهد. فإذا ثبت وجوبها ثبت وجوب التشهد على أن قوله تعالى: وسلموا تسليما، يدل على وجوب التسليم. يبصروا كيف فسر التسليم بالتسليم في الصلاة. ولذا بنقول ما به دليل على التسليم في الصلاة، نقول صلى الله عليه وآله، لأن قوله صلوا عليه يعني في التشهد، وسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله.
حين على صلوا عليه أن التشهد ذكر لنا الواجب هي خطبة الجمعة، والشيء اللي خصصه منها في التشهد فقط يعني من الواجب التشهد.
لا ما تذكره. هو مخصص له يعني في الصلاة خطبة الجمعة مثل الصلاة. على أن قوله تعالى: وسلموا تسليما، يدل على وجوب التسليم. وإذا ثبت وجوب التسليم ثبت وجوب التشهد، لأن كل من قال بوجوب التسليم قال بوجوب التشهد. يدل على ذلك ما أخبرنا به أبو بكر المقري: حدثنا الطحاوي، حدثنا ابن أبي داود، حدثنا المقدمي، حدثنا أبو معشر البراء عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر التشهد قال: لا صلاة إلا بالتشهد. وحديث طويل بيختصر منه موضع الاحتياج وبيقطعه ويجيب كل كلمة في مناسبتها في المكان الذي المقام يقتضيها. وأيضا فإنا وجدنا الجلوس ركنا من أركان الصلاة، هيئته غير مختصة بالعبادة، فوجب أن يكون فيه ذكر مفروض دليله القيام، فإن القيام ركن من أركان الصلاة وهيئته غير مختصة بالعبادة، يصبر يقوم واحد في أي وقت وفيه ذكر. يؤكد هذه العلة أن الهيئات التي تختص بالعبادة لا يجب أن يكون فيها ذكر مفروض، وهي الركوع والسجود. فالركوع والسجود هو عبادة محضة، ما بشي سجود مباح، ما فيه ذكر واجب. ويمكن أن يقاس التشهد على القراءة، بعلة أنه ذكر يقع في غير الركوع والسجود، فيجب أن يكون في جنسه ما هو فرض. هذا طول فيه ولا يدري واحد وش السبب. السبب فيه أنه روي عن أبي حنيفة أن التشهد ما هو. أنا قلت لكم أن المؤلف ما يطول إلا في الاحتجاج، ما بيطول ليستوعب المسائل. هي ما هي مهمته، ما هي مهمته استيعاب المسائل الفقهية، هي مهمة صاحب الأزهار وغيره الذين يهتمون بإبراز يعني تكثير المسائل الفقهية. لكن الإمام المهدي بالله مهمته الدفاع عن المذهب وإبراز دليله ودحر خصوم المذهب. أي طول في تلك المسألة، مسألة وجوب التشهد ما واحد مداري وش السبب. لكن ما شرطه يقول خالف في ذلك أبو حنيفة ولا شيء، يبرهن على صحة المسألة ويكفي. وأخبرنا أبو بكر المقري، حدثنا الطحاوي، حدثنا الحسين بن نصر، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير، وإحلالها التسليم، وروي وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم وتحليلها التسليم لا يخلو من أن يكون أراد به أن التحليل من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم، أو أراد أن التحليل الصحيح لا يكون إلا بالتسليم. فلا يجوز أن يكون أراد صلى الله عليه وآله أن التحليل لا يكون إلا بالتسليم، لأن الخروج من الصلاة يتنوع من سبق الحدث أو تعمده القطعة، أي جوالها في تعمد عائدة على المصلي، تعمد المصلي قطع الصلاة. يعني إن قوله تحليلها التسليم، التحليل هو الخروج من الإحرام مثل تحليل الحج. فالتحليل ما هو سابر إنما هو إلا بالتسليم وحده، لأن الإنسان إذا خرج من الصلاة قد احتل ما عاد يصلي، لو خرج متعمد. ما المراد بقول التحليل هو التسليم إلا التحليل الصحيح الشرعي، لأن التحليل من حيث هو يكون بسبق الحدث، إذا حدث الإنسان في حال الصلاة احتلت وخرج من الصلاة، فدل على أنه لا يجوز الخروج من الصلاة إلا بالتسليم. لا يخلو من أن يكون أراد به أن التحليل من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم، أو أراد أن التحليل الصحيح لا يكون إلا بالتسليم. فلا يجوز أن يكون أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن التحليل لا يكون إلا بالتسليم، لأن الخروج من الصلاة يتنوع من سبق الحدث أو تعمده القطع، أي قطع الصلاة. فلم يبقى إلا أن يكون المراد به أن التحليل الصحيح لا يكون إلا بالتسليم، فثبت فرض التسليم. فإن قيل روي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعت فقد تمت صلاتك. هذا احتجاجات الحنفية على عدم وجوب التشهد والتسليم، احتجوا بهذا الخبر. قيل له: وقد روي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا رفعت رأسك من آخر سجدة فقد تمت صلاتك، من غير ذكر القعود. يلزمه من القعود ما هو، وقد تقدم في الحديث الأول وقعدت. وروي أيضا عنه، أي عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده ثم أحدث فقد تمت صلاته. فقوله وقضى تشهده يبطل كلامه، يدل على أن التشهد واجب، على الأقل أنها تعارضت، وهي روايات ابن عمر كلها تعارضت الأخبار، يرجح الخبر هذا قوله وإحلالها التسليم. رواية الهادي ومحمد بن منصور والأئمة تحليل التكبير وتحليلها التسليم. إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده ثم أحدث فقد تمت صلاته ولا يعود لها. وفي هذا الحديث التشهد. وأخبرنا أبو بكر المقري حدثنا الطحاوي حدثنا فهد حدثنا أبو نعيم وأبو غسان واللفظ لأبي نعيم قال حدثنا زهير بن معاوية عن الحسن بن بحر عن القاسم بن عمير قال أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيده وعلمه التشهد وقال فإذا فعلت ذلك وقضيت هذا فقد تمت صلاتك. إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. فهذه الأخبار على ما ترى قد اختلفت. ووجه الخبرين الأولين الذين احتج بهما من قال بعدم وجوب التشهد وهو قوله رفعت رأسك من آخر سجدة فقد تمت صلاتك. والرواية الثانية إذا رفعت رأسك وقعت. ووجه الخبرين الأولين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد بالتمام مقاربة التمام، إذ محال أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول مرة إذا رفعت رأسك من آخر السجدة وقعدت فقد تمت صلاتك، ومرة يقول إذا رفعت رأسك من آخر السجدة فقد تمت صلاتك، إلا على الوجه الذي قلنا، محال أن يتناقض كلامه، لأنه إن لم يحمل الأمر فيه على المقاربة تنافى الخبران. المقاربة يعني مقاربة انتهاء الصلاة، إذا قال فقد تمت صلاتك أي فقد قرب انتهاء صلاتك. والخبران اللذان فيهما ذكر التشهد المراد بهما مع التسليم، إذا قال قائلها لو قال وتشهد عاد التسليم، قلنا التسليم هو من جملة التشهد، ما هو لا تسليم على النبي وعلى الملائكة وهو من التشهد. والخبران اللذان فيهما ذكر التشهد المراد بهما مع التسليم في الأدلة التي قدمناها. ويؤكد هذا التأويل أنه لا خلاف أن التشهد مستحب وأن تركه مكروه، ولا يجوز أن يقول صلى الله عليه وآله وسلم وإن شئت فافعل المكروه وإن شئت فلا تفعل. فبان أن المراد فإذا قضيت التشهد والتسليم فإن شئت فاقعد وإن شئت فقم. وأيضا فقد بينا أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة على الوجوب، قل على الوجوب خبر أن أفعال النبي على الوجوب، لأنه بيان لمجمل واجب، والمجمل الواجب هو قوله تعالى اركعوا واسجدوا وقوله تعالى أقيموا الصلاة، هذا الصلاة مجملة، فعل النبي بيان لها. وقد قال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ثبت أنه كان يتشهد ويحل الصلاة بالتسليم، فثبت وجوبهما يعني التشهد والتسليم. وأيضا فقد ثبت أن التحريم لا يصح إلا بالمسنون فيه وهو التكبير، فكذلك التحليل يجب أن لا يصح إلا بالمسنون فيه وهو التسليم، والمعنى أنه أحد طرفي الصلاة. فأما وجوب الترك لكل ما يفسد الصلاة فهو أظهر من أن يحتاج إلى تبيينه، إذ العبارة عنه دلالة عليه. وجوب الترك لكل ما يفسد الصلاة التعبير عنه يعني يقول لنا أنه مفسد للصلاة، يدل على وجوب تركه، لأن الصلاة واجبة ولا يجوز إفسادها. إلى هنا ما بلا ذكر هذا لأنها بقية كلام القاسم، كلام القاسم يتقدم. قال القاسم من فرضها التشهد والتسليم وترك سائر ما يفسدها، اشتي برهن عليها. ما إليه.